الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد، أحكام الصيام لفضيلة الشيخ مصطفى محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الأيام تمر مر السحاب، وتمضي السنون سراعا، وجلنا في غمرة الحياة ساهون، وقل من يتذكر أو يتدبر واقعنا ومصيرنا، مع أننا نقرأ قول الله جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. والمسلم في عمره المحدود وأيامه القصيرة في الحياة قد عوضه الله تعالى بمواسم الخير، وأعطاه من شرف الزمان والمكان ما يستطيع به أن يعوض أي تقصير في حياته، إذا وفق لاستغلال هذه الأيام والعمل فيها. ومن تلك المواسم شهر رمضان المبارك، يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إنه نداء رباني حبيب لعباد الله جل وعلا المؤمنين، يذكرهم جل وعلا بحقيقتهم الأصيلة، ثم يقرر بعد ذلك النداء أن الصوم فريضة قديمة على المؤمنين بالله جل وعلا في كل دين، وأن الغاية الأولى هي إعداد القلوب للتقوى وإعداد القلوب للخشية من الله عز وجل. هكذا تبرز الغاية الكبرى من الصيام. فبعد أيام قليلة يهل علينا هذا الشهر العظيم، وقد أجمع العقلاء أن أنفس ما صرفت فيه الأوقات هو عبادة رب الأرض والسماوات. ولما كانت الأزمان الفاضلة من أنسب أوقات الجد والاجتهاد في الطاعة، وكان شهر رمضان من مواسم الجود الإلهي العميم، فحري بالمؤمن أن يجتهد أو أن يعقد العزم على الاجتهاد في هذا الشهر العظيم. المسلمون اليوم في انتظار الشهر المبارك الذي خصه الله جل وعلا بخصائص لم تكن في شهر آخر، فمن ذلك أن الله جل وعلا جعل صيامه أحد أركان الإسلام وفرضه على عباده ليتم بذلك امتحان الله عز وجل لعباده. فالله عز وجل كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين يقوم على أركان، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ومن خصائص هذا الشهر العظيم أن الله عز وجل أنزل فيه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. جعل الله جل وعلا هذا القرآن ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان، لا يخلق على كثرة الرد، أي لا يبلى على كثرة تكراره وترداد، لا يخلق على كثرة الرد وتعاقب الأزمان. يسره جل وعلا للذكر حتى استظهره صغار الولدان، فمن حفظه فهو محفوظ بحفظه، وضمن الله جل وعلا حفظه فهو محفوظ بحفظ الله له من الزيادة والنقصان. واقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون نزوله في أعظم الزمان وفي أشرف الشهور، كان نزوله في أعظم ليلة من هذا الشهر المبارك، بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم للبلاغ ونشر الدين، وتحدى جل وعلا به الثقلين أن يأتوا بمثله ولو اجتمعوا لذلك. وأنزل تبارك وتعالى فيه من الوعيد الشديد ما يهز القلوب، وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وبين تبارك وتعالى عظيم شأنه وجلالة قدره حتى لو نزل على الجبال الصم لتصدعت. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: إن لله تعالى أهلين، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن وخاصته. إن لله تعالى أهلين هم أهل القرآن وخاصته. وهذا الشهر العظيم من خصائصه أن الله عز وجل صفد فيه الشياطين، وفتح فيه أبواب الجنان، وغلق فيه أبواب النيران، وجعله عتقا للرقاب من النيران، إلى غير ذلك مما خص الله جل وعلا به هذا الشهر العظيم. وعدة أحاديث كثيرة في فضائل هذا الشهر قد ذكرت لكم في المرة السابقة. والآن نتكلم عن الأحكام الفقهية المتعلقة بالشهر العظيم. ستة أوصاف لا بد أن تنطبق على الإنسان ليكون من أهل فريضة الصيام، أوصاف ستة لا بد أن تنطبق على الإنسان حتى يكون من أهل فريضة الصيام: الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة، الإقامة، الخلو من الموانع. يعني أن يكون المرء مسلما حتى يجب عليه الصوم، أن يكون مسلما، أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون قادرا، أن يكون مقيما، أن يكون خاليا من الموانع. شروط ستة بها يجب الصوم على العبد: أن يكون مسلما، فالكافر لا صوم له، نقول له: أسلم أولا ثم صم، فإن صمت على كفرك فلا يقبل الله جل وعلا منك صرفا ولا عدلا. فالإسلام شرط لوجوب الصوم، وأيضا شرط لصحة الصوم. أن يكون مسلما، وأن يكون بالغا. والبلوغ يحدث للذكر بأحد ثلاثة أشياء، ويحدث للأنثى بأحد أربعة أشياء. نعرف أن الذكر بلغ إذا أنبتت عانته، إذا ظهر شعر العانة نعلم أنه بلغ، أو أنزل المني نعلم أنه بلغ، أو بلغ 15 عاما نعلم أنه بلغ. فأحد هذه الثلاث إذا حدثت للصبي نعلم أنه بلغ، وكذلك الأنثى بهذه الثلاث: بالإنبات وبالإنزال وبتمام 15 عاما وبالحيض، هذه زائدة، بالحيض للأنثى. فأن يكون المرء مسلما، وأن يكون بالغا، وأن يكون عاقلا. وضد العقل هو من لا عقل له، ويدخل فيه المجنون، ويدخل فيه المخرف الكبير في السن الذي لا يعي ولا يدري، فهذا لا يجب عليه الصوم، لأن من شروط وجوب الصوم العقل، وهذا لا عقل له يخرف، فلا يجب عليه الصوم ولا فدية عليه ولا إطعام، فالصوم ساقط عنه. فأن يكون المرء مسلما، بالغا، عاقلا، قادرا. يعني إن كان عجز المرء عن الصوم لأمر طارئ، يعني مرضا يرجى برؤه، فلا يسقط عليه الوجوب بالكلية، لكن يؤدي ما عليه بعد أن يبرأ من مرضه، ينتظر حتى يشفى بإذن الله تعالى ثم يصوم. وإن كان عجزه دائما لا يرجى زواله، كالكبر والأمراض التي لا يرجى زوالها، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يبقى هذا هو العذر الطارئ، فعدة من أيام أخر. أما العذر الدائم قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على أحد التفسيرين للآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي على الذين يطيقونه، في التفسير الثاني أن يتكلفونه فعليهم فدية طعام مسكين، أو كما قال ابن عباس قال لما كان الإنسان مخيرا بين الصيام والإطعام قبل أن يفرض الصيام فعلم أن الإطعام بدل الصيام، فإذا عجز الإنسان عن الصيام انتقل إلى البدل وهو الإطعام. وهذا من دقة فقهه رضي الله عنه، فقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له الله جل وعلا أن يفقهه في الدين وأن يعلمه التأويل. فلما علم أن الإنسان كان مخيرا بين الصيام والإطعام قبل أن يفرض الصيام على العباد، فعلم أن من عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، واستشهد بهذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فإن عجز المرء عن الصيام عجزا تاما أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. وهذا الإطعام الذي يطعمه فرضه أن يخرج نصف صاع من أصناف الفطرة، نصف صاع يعني قلنا كيلو وربع تقريبا من الأرز أو الفول أو العدس، أي من البقوليات التي يطعمها الناس وتكال وتدخر، تكال وتدخر، أو يخرج من البر يعني الدقيق كذلك. فالذي يمرض مرضا لا يرجى برؤه يطعم كل يوم مسكين، وإن أطعمه من أوسط ما يطعم فهذا الذي عليه هو، لكن نتكلم على القدر الواجب أن يخرج نصف صاع مما يكال ويدق. يبقى يفرض الصوم أو أن الصوم فرض على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم، المقيم. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، فالله جل وعلا رخص له في الإفطار، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فرخصة للمسافر. لكن هل الأفضل للمسافر أن يصوم أو يفطر؟ اختلف في ذلك أهل العلم، وأجمعوا على أنه إن أفطر لا شيء عليه، لكن إن صام اختلفوا في صيامه، ويجوز أن يصوم على كل. لحديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني اللي معاه كساء كان يتظلل به من الشمس، ومنا من يتقي الشمس بيده أي ليس معه كساء، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر، وكان أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه يسافرون، منهم الصائم ومنهم المفطر، ولا يعب بعضهم على بعض. فعلى هذا دل الأمر هذا على جواز الصيام في السفر، لكن أيها أفضل، الصيام أم الفطر؟ فقد يدل هذا الحديث على أن الصيام أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في شدة الحر وهو صائم، لكن الصيام أفضل كما قال بعض أهل العلم بشروط: ألا يكون المرء معرضا عن الرخص. يعني بعض الناس يقول لك زمان كان السفر على الجمال والسفر فيه مشقة وفي تعب، فكان هناك مسوغ للفطر، أما الآن نسافر في السيارات والقطارات والطائرات ولا تعب، في ساعتين نكون في الموضع الذي نريده، فلماذا نفطر؟ هذا هو إعراض عن الرخص. وما كان ربك نسيا، قال تعالى: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فجعل الرخصة مقيدة بالسفر ولم يقيدها بمشقة أو غير مشقة. والله عز وجل يعلم أن وسائل المواصلات سيدخلها اليسر ويدخلها التعديل والاختراعات وهكذا وتيسر، ومع هذا الحكم باق إلى يوم القيامة. فعلى هذا هذا رخصة، فالصيام أفضل إن لم يكن المرء معرضا عن رخصة، يعلم أنه يرخص له أن يفطر. وأيضا إن كان الصوم لا يشق عليه، فإن كان الصوم يشق عليه فالفطر أفضل، أيضا لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. قال هذا عندما وجد الناس يلتفون حول رجل قد أغمي عليه من الصوم وهم يعني يعطونه ماء أو يعني يهوون عليه أو ما شبه ذلك، فقال ما بال هذا؟ فقالوا صائم. قال عليه السلام ليس من البر الصيام في السفر، أي ليس من البر الصيام في السفر الذي يؤدي به إلى هذه الحال أنه يغمى عليه، والله جل وعلا رحيم بعباده وقد رخص له، فهذا ينبغي أن يفطر في مثل هذه الحال. فإن لم يكن المرء معرضا عن الرخصة ولا يشق عليه الصوم أيضا ولا يخشى الرياء، كيف يخشى الرياء؟ نفترض أنه يسافر في شدة الحر مع مجموعة من الناس والكل مفطر وهو صائم، فقد يعجب بنفسه، فإن خشي هذا فالفطر له أولى. فإن خشي الرياء أو أنه كان معرضا عن الرخصة أو كان الصوم يشق عليه فالفطر له أولى، أو كان أيضا يشق عليه أن يصوم وحده. كثير من الناس إن صام مع الناس كان الصوم سهلا عليه، لكن إن قضى وحده كان الصوم شاقا عليه. فإن كان يشق عليه أن يقضي وحده وليس معرضا عن الرخصة ولا يشق عليه الصوم ولا يخشى الرياء فالصوم في حقه أفضل، فالصوم في حقه أفضل من الإيه؟ من الفطر. فعلى كل، المقيم هو الذي يلزمه الصوم والمسافر يرخص له في الفطر. ذكرنا 6 شروط يجب بها الصوم أو أوصاف لا بد أن تنطبق على الإنسان حتى يكون من أهل الصيام، أو ما يسميه العلماء بشروط وجوب الإيه؟ الصوم. أن يكون المرء مسلما بالغا عاقلا قادرا مقيما خاليا من الموانع، وهذه للنساء فقط، أي تكون خالية من الحيض والنفاس، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، وأجمع أهل العلم على ذلك. فالحائض والنفساء لا تصوم لكن عليهما القضاء. ولو حاضت المرأة أثناء النهار يحرم عليها أن تتم الصوم ويجب عليها أن تفطر، ولو طهرت في أثناء النهار من الحيض لا يلزمها الإمساك، لا يلزمها الإمساك لأنها أفطرت بأمر شرعي فلا يجب عليها أن تمسك. فإذا زال المانع أثناء النهار يلزم المرء أن يقضي لكن لا يلزمه أن يمسك، كالحائض والنفساء، والمريض يبرأ والمسافر إذا قدم. يعني المريض إذا برئ في أثناء نهار رمضان فهل عليه أن يمسك بقية النهار؟ لا عليه، لأنه أفطر بعذر شرعي. وكذلك المسافر إذا قدم في القطر هل يمسك؟ لا، لا عليه أن يمسك لأنه أفطر بعذر شرعي. وكذلك المرأة لو طهرت في أثناء النهار فليس عليها أن تمسك، لكن على الجميع القضاء. فنقول إذا زال المانع في أثناء النهار فعليهم القضاء وليس عليهم الإمساك، هذا بخلاف إذا نشأ الوجوب أو حدث سبب الوجوب. إذا حدث سبب الوجوب كأن بلغ الصبي في وسط النهار مثلا على سبيل المثال، أو أسلم الكعب في وسط الإيه؟ في وسط نهار رمضان، فعليها أن يمسك بقية اليوم، عليها أن يمسك بقية الإيه؟ اليوم، وليس عليه القضاء، وليس عليه الإيه؟ القضاء، استدلالا بصيام عاشوراء وقت أن كان فرضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في صبيحة يوم العاشر من المحرم وقال من طعم فليمسك ومن لم يأكل فليمسك، وأمرهم بصيام هذا اليوم ولم يأمرهم بقضاء، وكان صيام عاشوراء فرضا، كان فرضا. فهؤلاء أمسكوا عن الطعام في النهار بعدما طعموا ولم يأمرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بقضاء. فكذلك في حكم كل فرض، فإذا حدث سبب الوجوب فعلى المرء أن يمسك وليس عليه قضاء، وليس عليه قضاء. طيب، هذه الشروط التي ذكرناها هي شروط وجوب الصوم، شروط وجوب الصوم 6 شروط: الإسلام، البلوغ، العقل، القدرة عليه، الإقامة، الخلو من المانع. طيب، دي شروط وجوب الصوم. شروط صحة الصوم: الإسلام، شرط وجوب وشرط إيه؟ وشرط صحة. قلنا الإسلام والبلوغ. البلوغ شرط للوجوب، لكن هل هو شرط للصحة؟ لا، ليس شرط للصحة. فإذا صام الصبي صح صومه، وعلينا أن ندرب الصبي على الصيام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فهذا إعلام من الرسول صلى الله عليه وسلم لتعليم الأبناء فرائض الدين، فنعلمهم أيضا الصيام وهم صغار، ونربيهم على هذا، ونربي الأبناء على هذا، يعني نجعل الصبي الصغير نعوده الصوم، حتى إن كان يصوم نصف النهار ثم 3/4 النهار ثم يصوم النهار كله، ولا بأس أن نلهيهم باللعب حتى نعودهم على الصيام، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون مع أبنائهم. فالبلوغ شرط وجوب للصيام وليس شرط صحة، ليس شرط إيه؟ صحة. فإذا صام الصبي صح صومه. فيبقى شروط صحة الصوم: الإسلام، شرط وجوب وشرط صحة، التمييز شرط صحة، لكن شرط الوجوب هو إيه؟ هو البلوغ. كذلك الخلو من الموانع، لأنه حتى يصح الصوم لا بد أن تكون المرأة طاهرة من الحيض والإيه؟ والنفاس، فإن صامت على هذه الحال فصومها باطل. يبقى الخلو من الحيض والنفاس، أو الخلو من الإيه؟ من الموانع. فالخلو من الموانع هو شرط صحة، شرط إيه؟ شرط صحة. وأيضا شرط لوجوب الصوم في الشهر، في الإيه؟ الشهر، لكن يجب عليها الإيه؟ يجب عليها القضاء. كذلك من شروط صحة الصوم النية لكل يوم واجب، لقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا في الصوم الفريضة، هذا في الصوم الواجب، لكن في الصوم النافلة يجوز أن ينوي أثناء النهار ما لم يطعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن طعام فإن لم يجد فقول إني صائم، فكان ينوي الصيام بالنهار، فيجوز في النافلة أن ينوي الصيام في أثناء اليوم ما لم يطعم، سواء كانت النية قبل الزوال أو بعد الزوال، لكن الثواب في القدر الذي نوى فيه، فإن نوى قبل الزوال فمما لا شك الثواب أكبر وأعظم ممن نوى بعد الزوال. النية لكل يوم واجب، فلا بد أن يبيت النية. وتبييت النية يعني يكفي أن المرء يكون عازم على أن يصوم في الغد، يعني إذا كان يتعشى للصيام فقد نوى، أو يقول مثلا يقوم ليتسحر فقد نوى. فإذا النية لا يشترط أن أو التلفظ بها بدعة، فإن فعل ما يقتضي أنه صائم غدا فقد نوى. وتكفي النية عند دخول الشهر ما لم يقطعها بسفر أو مرض، عند المالكية وأحد قولي الإمام أحمد، أي تكفيه النية في أول رمضان أنه يصوم إيه؟ أنه يصوم رمضان كله، فهو مستصحب للنية حكما في كل يوم ما لم يقطعه بسفر أو مرض. لو سافر ونوى الفطر في أثناء السفر فقد قطع النية، فيلزمه أن ينوي من جديد عندما يبدأ الصوم. وكذلك لو أفطر لمرض فيلزمه أن ينوي من جديد عندما يبدأ الصوم. لكن إن لم يسافر وإن لم يمرض وسرد الصوم فيكفيه النية من أول الشهر، والأولى أن ينوي لكل ليلة أو في كل ليلة لكل يوم، لظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فالآن ذكرنا شروط وجوب الصوم وشروط صحة الصوم. ما هي المفطرات؟ المفطرات هي الجماع والأكل والشرب، لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. فبالإجماع الجماع مفسد للصوم، وكذلك الأكل والشرب عمد، فكل ما يسمى أكلا أو شربا فإنه مفطر، سواء كان هذا الأكل نافع أو غير نافع، يعني سواء كان أكل نافع أو ضار، وكذلك أو غير نافع أو غير ضار. فلو بلع الإنسان مثلا خرزة فيكون قد أفطر بهذا، وكذلك لا استنشق بخورا من أنفه حتى وصل إلى جوفه فإنه يفطر بذلك. كذلك الجماع، الجماع من أعظم المفطرات خطرا وأشدها إثما. فإذا جامع الإنسان في نهار رمضان وهو ممن يلزمه الصوم ترتب على ذلك 5 أشياء. الأول الإثم، فهو ارتكب كبيرة من الإيه؟ من الكبائر. ثانيا فساد صومه، فساد صومه. ثالثا وجوب المضي في الإمساك أو في الصيام، فيجب عليه أن يمسك. الذي جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم يجب عليه أن يمسك بقية اليوم، ويجب عليه أن يقضي اليوم، ويجب عليه أيضا الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وعلى الواطئ وعلى الموطوة أيضا إذا لم تكره على ذلك، أي إذا طاوعت على المرأة، إذا طاوعت مثل ما على الرجل، فالنساء شقائق الرجال. لكن إذا جامع المرء في نهار رمضان وهو مسافر هل عليه شيء؟ لا شيء عليه، لأنه يرخص له أن يفطر أصلا. يعني إذا كان مسافرا وهو صائم ثم جامع أهله هل شيء عليه؟ ليس عليه إلا قضاء اليوم فقط، ولا إثم عليه، لأنه يرخص له في الإيه؟ يرخص له في الفطر. أيضا من المفطرات القيء عمدا، القيء عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني من ذرعه القيء رغما عنه فلا قضاء عليه، يتم صوم. ومن استقاء أي طلب القيء لأنه شم شيئا أو وضع أصبعه في فمه فليقضي، يبقى من المفطرات أيضا القيء. الحجامة على خلاف بين أهل العلم هل هي مفطرة أم لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. لكن الأولى للمرء ألا يحتجم في نهار رمضان، وخصوصا إذا كانت الحجامة تضعفه ويضطر معها إلى الفطر، ففي هذه الحالة لا يجوز. أيضا لحديث أنس أنهم كانوا يروا أن من كان له قدرة وقوة على الاحتجام احتجم، وإلا انتظر إلى الإيه؟ إلى الغروب. أيضا من المفطرات خروج دم الحيض والنفاس من المرأة، هذه المفطرات. أيضا الردة، الردة إذا سب الإنسان الدين مثلا في نهار رمضان وهو صائم فقد ارتد عن دينه وبطل صومه. الموت إذا مات الإنسان وهو صائم بطل صومه، لسائل أن يسأل ما الفائدة أنه إذا مات نقول بطل صومه، ما الفائدة التي ستعود علينا من ذلك؟ تعود علينا فائدة أن الرجل إذا نذر أن يصوم، طبعا ده لو كان في رمضان ثم مات لا شيء، لا قضاء عليه ولا إطعام. لكن لو فرض أنه نذر أن يصوم يوما ومات وهو في أثناء هذا اليوم، وجب على وليه أن يصوم هذا اليوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، من مات وعليه صوم نذر صام عنه إيه؟ وليه. فنعلم أن العلماء ذكروا أن الموت قاطع للصوم، ليه؟ لما يترتب على ذلك من الحكم. كذلك بعض العلماء ذكر أن التردد في الفطر مفطر، أن التردد في الفطر مفطر، أي من المفطرات التردد في النية يتم الصوم أم لا يتم. وفي الحقيقة أن التردد لا يفسد الصوم، لكن إن عزم على أن يفطر، إن عزم على أن يفطر وأتى مع هذا العزم عمل بحيث أن هذا العزم أصبح عزما مصمما فإنه يفطر بهذا. وبعض أهل العلم أيضا جعل الاحتقان الحكمة الشرعية مفطرة، لكن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الصيام من دين المسلمين ولا نقول أن شيء مفطر إلا بدليل، فالأصل هو صحة الصيام، الأصل هو بقاء الصيام على صحته ما لم يوجد دليل صحيح يدل على إفساده، هذا أصل. الأصل هو أن الصيام صحيح، لا نقول أنه يفسد بشيء ما لم يدل دليل على أن هذا الشيء مفسد للصوم، فالأصل بقاء الصوم على صحته ما لم يوجد دليل صحيح يدل على إفساده. أيضا بعضهم جعل بلع النخامة مفطرة، بلع النخامة مفطرة، والصحيح أنها غير مفطرة لأنها أشبه بالريح، لكن الأولى أن يلفظها المرء لأنها مستقذرة وقد تضره وقد تضر. إذن المفطرات كما ذكرنا هي الجماع والأكل والشرب والقيء عمدا والحجامة وخروج دم الحيض والنفاس. أيضا من المفطرات ما كان في معنى الأكل والشرب، يعني اللي بيعطي معنى الأكل والشرب، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المتضادات، كالحقن المغذية، الإبر المغذية. الإبر المغذية إذا أخذها الإنسان في نهار رمضان أفطر بذلك لأنها في معنى الأكل والشرب، الإبر المغذية التي لا يستغنى بها عن الأكل والشرب. أما باقي الإبر التي لا تغذي ولا يستغنى بها عن الأكل أو الشرب فهذه لا تفطر مطلقا، سواء كانت في العضل أو سواء كانت في الوريد، فالحقن ليست مفطر، وكذلك اللبوس الذي يأخذه الإنسان ليس مفطر، أنه ليس بأكل ولا بشرب، إلا الحقن المغذية لأنها في معنى في معنى الأكل والشرب. أيضا من المفطرات إنزال المني بشهوة من اليقظان، يعني الإنسان وهو صاحي أنزل المني بشهوة فهذا يفطر بذلك، لكن لو احتلم وهو نائم في نهار رمضان صيامه صحيح. فإنزال المني بشهوة من اليقظان بشرط أن يكون ذلك بعمل من الإنسان، يعني مثل أن يقبل زوجته فينزل، أو يعمل ما يسمونه بالعادة السرية وهو حرام فينزل، فكل ذلك مفطر، أو يكرر النظر إلى زوجته أو إلى أجنبية فينزل، كل ذلك مفطر. لكن إن فكر فأنزل، كان يفكر في زوجته مثلا فأنزل، فهذا لا يفسد صومه بشرط أن لا يكون منه عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل، فطالما أن الله تعالى قد عفى عنه فلا يترتب على ذلك شيء. إذن خروج المني بشهوة من اليقظان بشرط أن يكون ذلك بكسب وبعمل من الإنسان، هذا هو المفطر، سواء كان بتقبيل أو بمباشرة أو بغير ذلك فإن خروج المني بشهوة من اليقظان مفطر. أيضا خروج المذي بشهوة لا يفسد الصوم، خروج المذي بشهوة لا يفسد الصوم لأنه لا دليل على الإفساد، وكما ذكرنا الأصل بقاء الصوم، ولا يمكن أن نفسد عبادة خلق الله عز وجل إلا بدليل صحيح من الكتاب أو السنة، فالأصل بقاء الصيام على صحته ما لم يوجد دليل صحيح يدل على إفساده. وأيضا المفطرات التي ذكرناها جميعا لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عالما أن هذا الشيء مفطر، والعلم ضد الجهل، العلم ضد الايه؟ ضد الجهل. مثلا لا يدري أن الحجامة مفطرة واحتجم، فنقول صومه ايه؟ صحيح، فلا بد أن يكون عالما أن هذا الشيء مفطر. كذلك لو ظن أن الشمس غربت ثم تبين له أن الشمس لم تغرب بعد، نقول له صومك صحيح. لما؟ لأنه جهل ولم يعلم أن الشمس غربت. ويوجد ما يدل على ذلك في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ظنوا أن الشمس غربت ولم تغرب، يعني جاءت سحابة أو غمامة فأخفت الشمس فأفطروا ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم أن يصلي صلى الله عليه وسلم بقضاء، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به، ولو أمرهم به لنقل إليه. فلما لم ينقل علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك ما في هذا الحديث الصحيح الذي في صحيح البخاري. فلو أفطر المرء ظانا أن الشمس غربت ثم تبين له أنها لم تغرب فإن صيامه صحيح. وكذلك إذا أكل ظانا أن الليل باقٍ ثم تبين أن الليل قد خرج وأن الصبح قد أتى فأيضا صومه صحيح على هذه القاعدة. وفي المسألة خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول يقضي لو أفطر قبل الغروب خطأ، أو لو أكل بعد الفجر خطأ، فيقولون أنه يجب عليه أن يمسك وأن يقضي هذا اليوم. ومنهم من يفرق بين الصبح وبين الليل، يقولون إذا أكل خطأ ظانا أن الفجر قد لم يدخل ثم تبين له أنه دخل فإنه يتم صومه ولا قضاء عليه، لأن الأصل بقاء الليل. لكن إن فعل ذلك في آخر النهار يقولون يقضي، لأن الأصل هو بقاء النهار فلا يأكل إلا إذا تحقق الغروب، وكذلك هنا لا يمسك إلا إذا تحقق الفجر. قل ما شككت. فمنهم من يفرق بين الأكل بعد الفجر والأكل قبل المغرب خطأ، ومنهم من لم يفرق، ومن لم يفرق وأمره بالقضاء في الحالتين، ومنهم من لم يفرق ولم يأمره بالقضاء في الحالتين على أنه فعل ذلك خطأ، والخطأ مرفوع عن هذه الأمة. لكن قال أن يقول أن الخطأ مرفوع، مرفوع الإثم لا مرفوع الحكم الوضعي الذي يترتب عليه. فالأولى والأحرق أن يقضي، خصوصا إذا تبين أن الفجر قد طلع. صح، هو لو كان يأكل شاكا أن الفجر قد طلع أم لا ولم يتيقن بعد ذلك أن الفجر طلع أم لا، لا عليه، صومه صحيح لأن الأصل هو بقاء الليل. لكن لو فرض أنه بعدما أكل نظر في الساعة وعلم أنه أكل بعد الفجر يقينا، فالأولى في هذه الحالة أن يقضي اليوم. فالمفطرات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون عالما، الثاني أن يكون ذاكرا، أن يكون ذاكرا. فمن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم في رمضان أو في غير رمضان، في رمضان أو في غير رمضان، والحديث نص على رمضان. وبعض أهل العلم قال في رمضان يقضي وفي غير رمضان يتم، وجعل هذا الحديث مخالف للقاعدة، والقاعدة عنده أن الأكل والشرب يجب أن يمنع، فلو أكل ناسيا أو عامدا فإن صومه يبطل بذلك. لكن الحديث وحده قاعدة، الحديث وحده قاعدة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وفي بعض الروايات في رمضان، فدل ذلك على أنه لو كان في رمضان أو في غير رمضان وأكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا إذن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما أنه مفطر، أن يكون ذاكرا، أن يكون قاصدا، قاصدا يعني ناويا مختارا. فمثلا على سبيل المثال لو أكره المرء على شيء فإنه لا يفطر بذلك، كما لو أكره الرجل امرأته على الجماع أنها لا تفطر، فلا بد من ليه من القصد حتى يكون ذلك سببا للفطر. فلو تمضمض الإنسان مثلا أو استنشق ودخل الماء في جوفه رغما عنه لا يفطر بذلك. كذلك لو كان يمشي مثلا ودخل في فمه غبار الدقيق أو غبار الطريق أو غربلة الدقيق أو دخل في حلقه شيء رغما عنه فإنه لا يفطر بذلك، فلا بد أن يكون قاصدا للأكل أو الشرب حتى يفطر بها. إذن المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالما ذاكرا قاصدا. أيضا من سنن الصوم المبادرة بالإفطار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فإذا غلب على ظنه أن الشمس قد غربت فليسارع بالفطر، فليسارع بالإيه؟ بالفطر. فهذه هي السنة، التعجيل بالإيه؟ التعجيل بالفطر. فمتى علمت أو غلب على ظنك أن الشمس قد غربت فأفطر ولا تؤخر. أيضا من السنن أن يؤخر المرء السحور للحديث الذي ذكرناه: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. فيؤخر السحور حتى ينتهي عند الأذان، يجعله آخر شيء، يجعله آخر إيه؟ شيء. كان بين السحور والأذان، أي ما الوقت الذي يبتدئون فيه السحور والأذان، قدر 50 آية، قدر إيه؟ 50 آية، قدر ما يقرأ المرء 50 آية، يعني قول تلك ساعة، قول نص ساعة لخمس دقائق، قدر ما يتسحر إليه، قدر ما يتسحر المرء. فتأخير السحور من السنن، والسحور نفسه سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ولو على يعني تمرات وحسوات من ماء. وفي خير سحور المؤمن التمر، خير سحور المؤمن التمر. فالتسحر سنة أمرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحقق ذلك بأدنى شيء، يعني لو أكل تمرة وهو يلتزم بأمر صلى الله عليه وسلم فإنه يثاب على ذلك، تسحر فهو يلتزم بهذا الأمر حتى يثاب. أيضا الإفطار على رطبات، على بلح رطب، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على رطبات، بلح رطب، فإن لم يجد أو فإن لم يكن فعلى تمرات، فإن لم يكن تمرات حتى حسوات من ماء، يعني شرب حسوات من إيه؟ من ماء. والحديث حديث حسن. أيضا من السنن الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الإيه؟ عند الإفطار. فيعني صح من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما اللهم لك صم وعلى رزقك أفطر ضعيف، لكن لا بأس أن يدعو به مع هذا، لكن لا ينسى الدعاء إليه الصحيح. أيضا ينبغي للإنسان أن يتجنب في صومه السخط، السخط الصاد والخاء، يعني الخصام والصياح ورفع الأصوات، سواء كان قولا أو فعلا. فإذا سبه أحد أو شتمه فيقل أو فليقل: إني امرئ صائم. لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، الجماع ومقدمات الجماع، فلا يرفث يومئذ ولا يسخط، سخط لا يعني يتخانق ويرفع صوته وكذا، فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، فليقل: إني امرؤ إيه؟ صائم، حتى يستحي الآخر الذي إيه؟ يشتمه أو يسب. أيضا استحب الزيادة في أعمال الخير من القراءة والذكر وقراءة القرآن والذكر والصلاة والصدقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، كان أجود صلوات الله وسلامه عليه من الريح المرسل. ومن أفطر في رمضان لمرض ثم عوفي وتمكن من القضاء لكنه لم يقضي حتى مات، يعني إنسان كان مريض في رمضان فأفطر ثم بعد ذلك عوفي فقال: عندي فرصة أقضي هذه الأيام حتى رمضان الإيه؟ التالي، فمات وعليه صوم قبل أن يأتي رمضان التالي. هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. لكن من مرض مرضا لا يرجى زواله في أثناء رمضان، اشتد عليه المرض، هذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. فمريض مرض يرجى زواله وبعد رمضان اشتد عليه المرض حتى مات، هذا لا شيء عليه، لا إطعام ولا صيام. مريض بمرض لا يرجى زواله هذا يطعم عن كل يوم مسكين. الحالة الثالثة اللي احنا ذكرناها، هم ثلاث حالات: مريض مرض لا يرجى زواله، ده حيطعم عن كل يوم ايه؟ يطعم عن كل يوم مسكين. طيب مريض مرض لا يرجى زواله زي الكبير في السن، خلاص. طيب مريض مرض يرجى زواله وزال المرض وتمكن من الصيام ولم يصم ثم مات، ماذا عليه؟ ها؟ يصوم عنه ولي. هل يجب على وليه أن يصوم؟ لا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإن لم يصم وليه يطعم عنه عن كل يوم إيه؟ مسكين. طيب إن مرض مرضا يرجى زواله، يرجى إيه؟ زواله، ثم اشتد المرض بعد رمضان حتى مات، ماذا عليه؟ لا شيء عليه، لأن هذا لم يتمكن من الإيه؟ من القضاء، لم يتمكن من الإيه؟ من القضاء. هم عندنا ثلاث حالات: مريض مرض لا يرجى برؤه، ده على طول من الأول بنطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين. مرض مرضا يرجى برؤه ثم برئ ثم تمكن من الصيام ولم يصم حتى مات، فهذا عليه إطعام أو وليه يصوم عنه. مرض مرضا يرجى برؤه ثم اشتد المرض ومات، لا شيء عليه. طيب يعني استحسن نحن ننظر للأسئلة، لأن الأسئلة كثيرة عند الناس، بدل ما نفرع ونشوف ما يتعلق بهذا. هل يوجد مسافة محدودة للسفر للإفطار؟ كل ما نسميه سفر، كل هو السفر الذي يقصر فيه الصلاة هو الذي يرخص له فيه في الفطر، فكل ما نسميه سفر. نعم بعض أهل العلم حدد ذلك بمسافة، يعني 84 كيلومتر، وبعضهم لم يحدد وقال مطلق السفر. مطلق ليه؟ فكل ما نسميه سفرا في عرفنا يأخذ المرء فيه برخص السفر، من الفطر ومن قصر الصلاة ومن المسح على الخفاف والجوارب ثلاثة أيام بلياليه. ما حكم المضمضة، وضع الماء في الفم أثناء الوضوء؟ لا شيء في ذلك. مش في حديث لقيط بن ثورة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون إيه؟ صائم. يعني بالغ في الاستنشاق في غير الصوم، إنما لم ينهه عن الإيه؟ على الاستنشاق. وكذلك المضمض، فالإنسان يتمضمض ويستنشق ولو دخل الماء رغما عنه داخل جوفه، لا عليه، لا شيء إيه؟ عليه. هل يلزمه بعد أن يتمضمض أن يمج الماء الذي يعني يتبقى في فمه بعد المضمضة أو الاستنشاق؟ لا يلزمه هذا، لا يلزمه إيه؟ لا يلزمه ذلك. بعد أن يتمضمض لا يلزمه أن يكفل حتى يخرج باقي الماء الذي في فمه، لأن هذا لو كان واجبا لا أمرنا بذلك، فلا يتكلف، لا يتكلف. بعض الناس تصيبهم وسوسة في هذا، لا يلتفت إلى ذلك. ما حكم وضع نقط للأنف أو للعين أو القطع؟ قلنا أن الأصل لبقاء الصيام على صحته ما لم يدل دليل صحيح عليه على إفساده، ولا يوجد. طبعا حديث الكحل هذا حديث منكر، إن الصائم يتقل إيه؟ الكحل أو الإثمد أو كذا، حديث منكر. فعلى هذا لا يوجد دليل يدل على أن ما وضع في العين مفضل أو ما وضع في الأذن مفضل، فالأصل جواز ذلك، وإن كان الأولى ينتظر الغروب، لكن إن احتاج إلى هذا فليصنع، وصومه صحيح، وصومه صحيح. ماذا عن من بلع شيء غير الأكل خطأ؟ ها؟ عليه إيه اللي بلع حاجة خطأ؟ قلنا المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة إيه؟ إيه هي؟ العلم والذكر والقصد. ده بلع قصد ولا خطأ؟ خلاص، يبقى الشروط الثلاثة لم تتوفر يبقى صومه إيه؟ صحيح. إذا انقطع دم الحيض عن المرأة بعد الفجر مباشرة ولم تكن قد أفطرت، فهل تمسك أم تفطر؟ بتقول بعد الفجر مباشرة. لو بعد الفجر بلحظة استمر الدم فهي مفطرة، ولو انقطع قبل الفجر بلحظة فتنوي الصوم، صومها صحيح وتغتسل بعد الايه بعد. لا بد من انقطاع الدم او ان ترى المرأة الطهر قبل الفجر، قبل الايه قبل الفجر. فان رأت الدم بعد الفجر ولو بلحظة فالصوم غير ايه فالصوم غير صحيح. هل يجوز للحبلى والمرضع ان تفطر، وهل تقضي ام تطعم؟ طبعا في اقوال كثيرة، وأولى هذه الأقوال أن تقضي، أولى هذه الأقوال أن تقضي الحامل والمرضع. إذا أفطرت عليها القضاء، عليها القضاء فتقضي وقت ما تتمكن. فقد تسأل امرأة أنها الآن حامل ثم ستكون مرضعا، ثم قد تكون حاملا ثم تكون مرضعا، وهكذا أبدا. فمتى تقضي؟ تقضي ولو بعد 10 سنين، تجمع ما عليها حتى إذا تمكنت من القضاء قضت. فلو فرض أنها كبرت وعجزت خلاص، وقت ما تعجز يبقى تطعم عن كل يوم إيه؟ عن كل يوم مسكين. الأقوال في هذه المسألة 5 أقوال، مسألة الحامل والمرضع. ماذا على الحامل والمرضع إذا أفطرتا؟ قال ابن عباس وابن عمر يطعمان ولا يقضيان، يطعمان ولا يقضيان، هذا مذهب ابن عباس وابن عمر. قال ابو حنيفه يقضيان ولا يطعمان على النقيض من هذا. مذهب مالك واحمد انهما يفطران ويقضيان ويطعمان. والمذهب الرابع فرق بين الحامل والمرضع، فقال ان الحامل تقضي ولا تطعم، وان المرضع تقضي وتطعم. ومنهم من خيرها بين القضاء والإطعام، وهو مذهب إسحاق بن راهويه. فهذه 5 أقوال في المسألة، واختلف العلماء في ذلك لاختلافهم بإلحاق المرأة الحامل أو المرضع بالكبير الذي يجهده الصوم أو بالمريض الذي يرجى برؤه. إلى أيهما أقرب؟ هل هي أقرب إلى الكبير الذي يجهده الصوم أو المريض الذي لا يرجى برؤه؟ المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير الذي يجهده الصوم حكمهم واحد، أو هي أقرب إلى المريض الذي يرجى برؤه؟ فالذي قال أنها أقرب شبها بالكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه قال عليها الإطعام، عليها ليه الإطعام، وعليها القضاء، وعليها ليه وعليها القضاء. يعني اللي قال هي شبه الكبير عليها الإطعام، واللي قال هي شبه المريض اللي يرجى برؤه عليها ليه عليها القضاء، واللي جمع فيها الشبهين قال فيها من ده وفيها من ده، جمع لها بين الاثنين، جمع بين القضاء وبين الايه وبين الإطعام. ومن ألحقها بواحد فهو ممن ألحقها بالايه بشبهين، ومن ألحقها بالمريض الذي يرجى برؤه أولى ممن ألحقها بالمريض الذي لا يرجى برؤه. فعلى هذا الذي أوجب عليها القضاء فقط أولى ممن أوجب عليها الإطعام فقط. فعلى هذا الأفضل لها أن تقضي ما عليها. هذا قول أكثر أهل العلم على كل يوم. هل يجوز للحبلى والمرضع أن تفطر؟ بالإجماع يجوز، لكن ماذا عليها؟ هو ده اللي فيه ليه في الخلاف. الراجح عليها القضاء، عليها القضاء بعد ما تتمكن من ليه من القضاء. ذكر الإمام الشافعي أنه يشترط لصيام النفل تبييت النية، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في وسط النهار إني صائم فقد رد العلماء عليه بأن قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأصل صائم. حتى وإن قلنا لكم هذا، يعني لو سلمنا لكم أنه كان في الأصل صائم وقال أتوني بطعام فقد نوى الفطر فصار مفطرا، فلما قالوا لا شيء عندنا قال إني صائم. لكن يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أصبح صائما ثم قال أعطوني طعام، فالأقرب ما قاله أكثر أهل العلم أنه كان مفطرا، أنه كان مفطرا وطلب طعاما فلما لم يجد قال إني صائم. ذكر بعض العلماء أن حديث أفطر الحاجم المحجوم ضعيف، أفطر الحاجم المحجوم ده في البخاري، ليس ضعيفا، لكن قال بعض أهل العلم أنه منسوخ، أو أن هذا الحديث يعارضه حديث آخر، يعارضه حديث إيه آخر، أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم وهو إيه صائم، فاختلف أهل العلم على أيهما الناسخ وأيهما الإيه المنسوخ. في حديث أنس أنه ما يبين أن هذا الحديث نسخ اللي هو أفطر الحجم والإيه والمحرم، وبين أن الإنسان إذا كان عنده ضعف فإنه يؤجل الحجامة إلى بعد الإيه الغروب، وإن كان عنده قوة إيه احتج. والأولى والأولى أن يجتنب الإنسان الحجامة في النهار إيه في نهار رمضان. نعم هذا صحيح، من أقول احتجم وهو صائم هذا صحيح، لكن المسألة اختلف أهل العلم أيهما الناسخ وأيهما الإيه المنسوخ، ما حكم من كان عليها صيام ولم تصم حتى جاء رمضان الذي بعده. بعض أهل العلم يفرق بين من كان عليها صيام وتركت ما عليها بغير عذر حتى أتى رمضان التالي، فقالوا عليها القضاء وعليها عن هذا العام الذي تركته تقصيرا ولم تصم فيه إطعام مسكين عن كل يوم، فلو أعدت جلست أو ماتت الثلاثة أعوام لا تقضي ما عليها تقصيرا بغير عذر، فعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها مع إطعام مسكين عن كل يوم لكل عام. شوف قعد ثلاث سنين ما تقضيش، وثلاث سنين قصرت لم يكن هناك عذر، يبقى عن كل عام مسكين وعن كل يوم إيه مسكين، يبقى عدد الأيام في عدد السنين دول حيبوا إيه الإطعام، وتقضي الأيام التي إيه لسه. القول الثاني وهو الأرجح ليس عليها فقط إلا القضاء وتأثم إن أخر، يبقى واجب عليها أن تصوم قبل أن يأتي رمضان التالي إلا لعذر، فإن أفطرت لعذر لا شيء عليها، لكن إن أفطرت لغير عذر فتأثم بذلك وليس عليها إلا القضاء. هل يجوز التسوق في نهار رمضان بالسواد الذي تكتسب بعض الروائح مثل النعناع والقرنفل وغيرها مما يترك في الفم أثرا من طعمه؟ طبعا بعض أهل العلم فرقوا بين التسوق قبل الزوال وبعد الزوال، قالوا يجوز أن يتسوك قبل الزوال بالعود الغير رطب ولا يتسوق بعد الزوال، لا يتسوق بعد الايه لا يتسوق بعد الزوال، لكن يتسوق قبل الزوال بالعود الايه الجاف اللي ما فيش فيه رطوبه، اللي ما فيش فيه ايه مش ندي، يعني لان السواك لما يكون لسه صابح اذا فيه نداوه فطعمه يدخل في الايه في الفم، لكن ان كان جافا فلا يدخل منه شيء، شأن الفرشاه ينظف ما بين الاسنان. فقالوا ينظف قبل الزوال، اما بعد الزوال يتركه على حاله، اعتقادا منهم ان الخلوف خلوف فم الصائم يذهب بالتسوق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوف فم الصائم اي رائحه فمه من الصوم اطيب عند الله من رائحه المسك، فقالوا ان التسوق يذهب خلوف فم الصائم، فالاولى عدم التسوق بعد الزوال لبقاء خلوف الايه خلوف الفم. والعلماء ردوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسوق ما لا يحصي وهو صائم، هذا صح، كان يتسوق ما لا يحصي وهو ايه صائم، سواء كان قبل الزوال او بعد الزوال، والخلوف لا ياتي من الاسنان لكن ياتي من المعده والجوف، وهذا لا ينتهي وهذا لا ينتهي، فالصحيح ان الانسان يتسوق ما لا يحصي، لكن لا يكون السواد فيه رائحه نعناع او قرنفل او ايه او ما شبه ذلك، حذرا من ان يدخل طعم القرنفل او النعناع في جوفه. وهل يجوز التعطر في نهار رمضان؟ يجوز، يجوز التعطر في نهار رمضان، نعم، قال بعض اهل العلم يكره ذلك، لما؟ لان التعطر يعطي الانسان قوه، الانسان لما يحط عطر ها يسترد نشاطه، ففيه معنى الاكل والشرب، ويسترد نشاطه بالاكل والشرب، فقالوا ان التعطر فيه معنى الاكل والشرب، فعلى هذا يكره، لكن كما ذكرنا الاصل هو صحه الايه الصيام، ولا نقول بكراهة شيء ولا بإبطاله للصوم إلا بدليل إيه؟ إلا بدليل صحيح. هل من المفطرات مفطرات الصيام شم البخور والعطور؟ شم البخور نعم مفطر، لأنه قالوا أن البخور إذا تعمد شمه فإن هذا الدخان أجسام تنعقد في جوفه، هو ليه دخان ليه البخور، فلو تعمد شمه أفطر، لكن إن لم يتعمد شم البخور وما شاء وكذا فلا شيء عليه. نقول له المفطرات بثلاثة شروط، هذا لم يقصد أن يكون عالما ذاكرا قاصدا، وهذا لم يقصد فلا يفطر بها. وكذلك العطور، العطور عادة لا يدخل منها شيء داخل الايه الجو، فشمها ليس مفطرا. توفيت جدتي وعليها صيام شهر، فهل يجوز أن أصوم عنها أنا وإخوتي فيأخذ كل منها منا عنها 5 أيام مثلا؟ طيب، وعليها صيام شهر، ماتت وعليها الصيام، هل هي كبيرة عاجزة عن الصوم ففرضها الإطعام لا الصيام؟ جدتها تقول توفيت جدتي، فمعنى ذلك أنها كبيرة ترهق الصوم فعليها الإطعام فيطعمون عنها، لأن هذه فرضها ليه؟ الإطعام مش الصيام. لكن لو كانت تصوم، جدتها في الأصل كانت تصوم ثم بعد ذلك ماتت ولم تتمكن من الصيام لا شيء، لكن تمكنت ولم تقضي، نعود إلى التفصيل الذي إيه؟ الذي ذكرناه، إن مرض يرجى برؤه أو لا يرجى إيه؟ أو لا يرجى برؤه، نعود إلى الكلام الذي ذكرناه، ولا بأس أن يصوم عنها أكثر من إيه؟ أكثر من واحد بعدد الأيام التي عليه. قل إذا كان المتوفر من البلح نوع آخر غير الرطب أو التمر، فهل الأولى في الفطر البدء بهذا النوع من البلح أم الماء؟ لا، البلح. عايز أقول يعني ما فيش لا رطب ولا تمر، والحمد لله الرطب الآن متيسر، الرطب الآن متيسر ومتوفر، يعني بلح سماني، بلح عطسول، الأمهات، البلح الرملي، هذا رطب. فإن لم يوجد فعلى تمر، فإن لم يوجد فعلى حسوات ماء. فإن كان في أي نوع من أنواع التمر أو البلح خلاص لا بأس به قبل الإيه؟ قبل الماء. أيضا نسيت أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين، كما في صحيح البخاري وحديث أبي هريرة حديث متفق عليه، ألا تقدموا صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، أو لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا صوما يصومه أحدكم، ها؟ إلا صوما يصومه إيه؟ أحدكم. فعلى هذا إذا كان الإنسان متعود بصيام الاثنين والخميس وجي يوم 29 شعبان يوم اثنين أو خميس يصوم، لكن يوم 29 شعبان حيجي سبت، 29 شعبان حيجي إيه؟ سبت. فلا ينبغي للمرء في نهي عن صيام هذا ليه؟ فمن تعود أن يصوم شعبان أو غالب شعبان كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل فليأتي إلى هذا اليوم ويفطر يوم السبت هذا قبل رمضان بيوم أو يومين، ممكن شعبان 29 أو 30، فيوم 29 شعبان اللي هو حيبقى يوم السبت هذا يفطره المرء ولا يصوم إلا صوم فرض، لو نذر مثلا أن يصوم في اليوم الثاني لإتيان فلان وفلان ده قال يوم الجمعة، يبقى أصبح يوم السبت ده فرض عليه أنه إيه؟ يصوم، يبقى لا يصومه إلا في الإيه؟ في الفرض فرض، لكن تطوعا فلا يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. وأيضا يستقبل الهلال، قول اللهم أهله علينا، كما روى الترمذي في من حديث في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستقبل هلال رمضان ويقول اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، وينظر الهلال ويقول ربي وربك الله هلال خير ورشد إن شاء الله، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال خير ورشد إن شاء الله. ما حكم خروج المني بشهوة من اليقظان إذا كان منه عمل لذلك؟ هل حكم حكم الجماع؟ حكم حكم الجماع، هذا هو الصحيح. أنه يذكر مثلا أن بعض أهل العلم قال أن خروج المني بشهوة من اليقظان بعمل منه غير الجماع غير مفطر، هذا الكلام غير صحيح ويخالف قول جماهير أهل العلم، وهو قول ابن حزم على حتى وتابعه على هذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. لكن الصحيح أن خروج المني بشهوة من اليقظان مفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن الله عز وجل يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فعلم أن الشهوة التي تستجلب في النهار مفطرة. ومن لا شك الاستمناء وهو من يطلب الشهوة أو المني في رمضان متعمدا يطلب شهوة، يطلب إيه؟ يطلب شهوة، فالصحيح أنها مفطرة، أنها مفطرة. رؤية الهلال في بلد آخر هل علي الصيام وأنا في بلدي؟ قال تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذه المخاطبة لجميع الأمة الإسلامية، فيجب على الناس كافة إذا رؤي الهلال أن يصوموا، أن يصوموا. وهذا قول جماهير أهل العلم، إذا اشتركت البلدان في غالب الليل والنهار وجب على الجميع الصوم، وجب على الجميع ليه؟ وجب على الجميع الصوم، طالما أنهم علموا بهذه الرؤية ما يتمكنون به من الصيام، ما يتمكنون به من العمل بهذه الرؤية. إذا علموا الرؤية في وقت يتمكنون به من العمل بها وجب عليهم أن يعملوا بها، وهذا قول جماهير أهل العلم. وهذا أمر سهل يسير في هذه الأيام، فنحن نستطيع أن نستطلع الهلال في جميع دول الأرض الآن، وأن ينقل ذلك على محطات التلفاز والإنترنت وغيرها في لحظات، ويعلم العالم كله أن الهلال ظهر في الموضع الفلاني في المكان الفلاني، ويعمل العالم الإسلامي كله وخصوصا أن غالب ليلهم ونهارهم واحد، فينبغي أن يعملون برؤية واحدة. هذا قول جماهير أهل العلم. وقول خلاف هذا هو مخالف للشرع ومخالف للعقل. مخالف للشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يخاطب الأمة جميعا، لا يخاطب قطرا ولا يخاطب دولة. وكذلك مخالف للعقل، لأننا لو خصصنا العمل بالرؤية لكل بلد ولكل قطر، ووجدنا أحد أفراد الأمة على أطراف القطر وآخر على أطراف القطر الذي يليه، وهؤلاء عملوا برؤية بلدهم والآخرون لم يعملوا بها، فتجد أن هذا يصوم ويقوم والآخر مثل مثله، هم مسلمان مطالبان بالصيام وبالقيام من رب واحد ورسول واحد ودين واحد، ومع هذا يصوم وهذا يفطر، والاثنين شايفين بعض. فمن حدد ذلك بمسافة قصر أو بإقليم فقوله مخالف للشرع ومخالف للعقل. يبقى دوت يذبح ويمسك، وده لا يذبح ولا يمسك، وده صلي العيد وده ما صليش، الاثنين جنب بعض، وده شايف ده وده ليس بين هذا وبين ذاك إلا بضع أمتار، فهذا مما لا شك ليس من دين الإسلام في شيء. فينبغي أن يتوحد المسلم. نعم، طائفة من أهل العلم قالت كل بلد يعمل برؤيته، لحديث قريب مولى ابن عباس أنه كان في الشام ووجد معاوية صام يوم الجمعة، يعني استطلع الهلال ليلة الجمعة يوم الخميس بالليل ورأوا الهلال وصبحوا صايمين يوم الجمعة، فصاموا الجمعة. جاء المدينة لابن عباس فقال له صمتوا امتى؟ قال له احنا شفنا الهلال يوم الخميس ما لقيناهوش، فلقيناه يوم الجمعة صمنا السبت. يبقى معاوية بدأ الصيام امتى؟ الجمعة. وابن عباس في المدينة السبت، بدأوا بعدهم بايه؟ بيوم. فقريب يقول لابن عباس هل لا تعمل برؤية معاوية؟ يعني معاوية شاف قبلك بيوم، هتحسب عليه ولا تحسب على رؤيتك انت؟ قال لا نفطر حتى نرى الهلال. هذا قول ابن عباس، وهذا حجة من قال كل قطر يعمل بايه؟ برؤيته، لأنه لم يعتمد على رؤية ايه؟ معاوية، وقال لا نفطر نحن حتى نرى الايه؟ الهلال. هذا صحيح ولا يعارض قول جماهير أهل العلم في الحقيقة. لما؟ لأن الرؤية التي عمل بها معاوية لم يعلمها ابن عباس، ولم تصل في وقت يتمكن من العمل بها، لم تصل في وقت يتمكن من العمل ايه؟ من العمل بها. كان يعني فين عبال ما بيروح؟ أيام عبال ما ايه؟ ما يذهب، وعبال ما ايه؟ ما يأتي. إذن لا يستطيع أن يعمل برؤيته. فهنا نقول كل قطر يعمل برؤيته ولا تضر المخالفة، لأننا لا نعلم بها فلا أثر لها في الشعور. هم رأوا وصاموا، ونحن لا ندري عن رؤيتهم شيء، ولا عن بدايتهم شيء، ولا عن نهايتهم شيء. لكن كل مكان يعلم أنه رأى وأن الهلال ظهر وأن مسلمين في موضع يصوموا، فلما لا نصوم؟ فهم مسلمون ونحن مسلمون، ونحن نشترك في غالب الليل والنهار، في غالب الليل والنهار. فعلى هذا رؤيتهم رؤية لنا، ورؤيتنا رؤية لهم. هذا الذي ينبغي، وهذا قول جماهير أهل العلم. وعلى كل القول الآخر هو قول لطائفة لأهل العلم، فمن أخذ به فلا تسريب عليه ولا حجر على اجتهادات الايه على اجتهادات الناس. لكن نقول الراجح, نقول الايه الراجح, نفترض ان امرأ يرى ان رؤية قطر هي رؤية لجميع الاقطار ويريد ان يعمل بهذا, يعمل في هذا في خاصة نفسه, يعمل بهذا في خاصة نفسه دون ان يفرض على الناس الرأي الايه الرأي الذي ارتأه. كذلك في نهاية الشهر كبداية الشهر, فلو فرض انه في نهاية الشهر سيعمل في الفطر كما عمل في الايه في الصيام, فنفترض انه افطر قبل قومه بيوم, فلا يخرج ويصلي العيد وحده لكن يخرج ويصلي مع الايه مع الناس, فلا يخالف الناس في الامور الظاهره سواء كان في القيام او سواء كان في العيد, لكن له ان يصوم وله ان يفطر على ما يعتقد, له ان يصوم وان يفطر على ما يعتقد, لكن لا يخالف عامه الناس في الظاهر ضرءا للفتن وللشغب. المريض الذي يرجى شفاؤه وشفي ولم يقضي حتى مات, هذا عليه فما مسؤولية وليه؟ يصوم عنه, شهنون يصوم عنه خلاص, لكن هل يجب؟ ما يجب خلاص, يبقى يخرج من ماله اطعام عن كل ايه مسكين عن كل يوم, ان يصوم عنه او ان يطعم اليه اذا كان من اموال المتوفي خلاص, هو على كل ولي مخير بين ان يصوم عنه وبين ان يطعم مسكين عن كل يوم. يوم الشك الأولى فيه الصوم أم الفطر؟ الأول ما هو يوم الشك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فاختلف الناس في تفسير يوم الشك, منهم من قال أن يوم الشك إذا كان في السماء غيم أو قطر غبار يعني حجب رؤية الهلال فهذا هو يوم الشك, هذا هو يوم ليه؟ هذا هو يوم الشك, ف يقولون أن هذا اليوم لا يصام, أن هذا يوم يشك فيه لأن منع من رؤية الهلال سحاب أو غبار, فقالوا هذا يوم الشك. لكن كان ابن عمر إذا كان حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر أصبح صائما, أصبح صائما, وهذا ليس يوم الشك, هذا ليس يوم الشك. لكن ما هو يوم الشك؟ إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الناس الهلال ثم صاموا في اليوم التالي هذا هو يوم الشك, هذا هو يوم الشك الذي من صام فقد عصى ايه أبا القاسم. وهذا الذي كان ابن عمر لا يصومه إذا كان السماء صحوا لا يصوم, لكن إن كان هناك غيمة أو قطر ربما يكون الهلال تحت الغيمة أو ليه أو القطر, فمن صامه كما يقول ابن القيم أخذ بالاحتياط ومن أفطره أخذ بالجواز, والأخذ بالاحتياط ليس بإيه؟ ليس بإيه. هذا هو الجمع بين الأخبار الواردة فيها. من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان هل عليه كفارة أم لا؟ ليس عليه كفارة, هو عليه كفارة على قول مالك وأبي حنيفة, لكن على قول أكثر أهل العلم ليس عليه إلا قضاء اليوم, ليس عليه إلا قضاء إيه؟ إلا قضاء اليوم. أما الكفارة للجماع فقط, الكفارة للجماع إيه؟ للجماع فقط. هل تجب النية في صيام الكفارة؟ طبعا كل صوم واجب, مقصود بالنية يعني تبييت النية, كل صوم واجب لابد من تبييت النية ايه؟ من تبييت النية فيه. وماذا إذا أفطر بعد أن نوى صيام الكفارة؟ يأتم من نوى صوم أو من نوى قضاء صوم واجب فإنه يحرم عليه الفطر, يحرم عليه الايه؟ الفطر. فلو كان عليه أيام من رمضان أو كفارة يصوم صوما واجبا فلا يفطر إلا لعذر الأعذار التي تجعله يفطر في رمضان. لكن لو فرض أن الرجل يصوم يقضي ما عليه من رمضان وجامع امرأته في النهار, نهار هذا اليوم الذي يقضي فيه, ماذا عليه؟ يأثم أم لا؟ يأثم, لأن الصوم واجب, الصوم صوم واجب. وماذا عليه؟ عليه قضاء هذا اليوم, لكن هل عليه كفارة؟ لا, الكفارة للجماع في رمضان فقط, للجماع في نهار رمضان إيه؟ فقط. هل شرط الإطعام أن يكون مسكين؟ فإن لم يجد فماذا أصنع؟ عالم نطعم مسكين, فطعام 60 مسكين مش عارف, شوف حد يعرف مساكين يطعم عنه. هل هذه المفطرات تنطبق على الصيام الفرض والنوافل؟ نعم, هي هي تفطر في النوافل وتفطر في الفرض. هل الذي يسب الدين يجب عليه في هذا اليوم أن يتم الإمساك من الإفطار؟ يجب عليه أن يمسك, يجب عليه أن إيه؟ أن يمسك بعد أن يتوب يعني, وأن يقضي هذا اليوم. هل إذا كان الرجل مسافر والمرأة باقية فجامعها ثم سافر، ما الحكم؟ لا يجوز، لا يجوز، لأنه هو هنا لا يجوز أن يجمعها، ولا يجوز له لها أن تمكنه، لا يجوز لها إيه؟ أن تمكنه من هذا. فإن جامعها وهي مكرهة على ذلك فلا شيء عليها وصيام أو صح، وهو آثم بذلك، وهو آثم بإيه؟ وهو آثم بذلك. باقي الحديث إن الله تجاوز لأمتي، إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. ماذا أفعل وأنا في الكلية، فظروف الكلية والكلية مليئة بالنظرات الخاطئة أو النظر إلى من تقوم بالتدريس في الكلية؟ أقول اتق الله قدر استطاعتي. مريض مرض لا يرجى زواله بالشيخوخ منذ فترة وكان لا يفعل شيئا يقضى عنه، فماذا عليه في الفترة التي مضت؟ أنا ما أدري، ما كان يفعل شيئا، لا يطعم كل يوم مسكين ولا إيه؟ سؤال غير واضح. مريض مرض لا يرجى زواله شيخوخة يعني منذ فترة وكان لا يفعل شيء يقضى عنه، فماذا عليه في الفترة التي مضت؟ إطعام عن كل يوم مسكين، عليه إطعام عن كل يوم إيه؟ مسكين. الحديث الذي يقول بأن الفريضة في رمضان ب70 وأن التطوع بفريضة، هل صحيح؟ لا، حديث منكر. ما الدليل على أن من شم رائحة البخور في نهار رمضان أنه يفطر؟ وهل يستوي في ذلك الروائح الجميلة من الروائح الكريهة؟ لا، احنا قلنا الروائح لا تفطر، قلنا البخور يفطر. قال لأن قالوا لأن البخور أجسام، أجسام الدخان ده بتنعقد، أجسام بتنعقد داخل المعدة، فقالوا هو يشبه الأكل وليه والشرب من هذه الحيثية. أمي تأخذ دواء لارتفاع ضغط الدم وعليها أيام لم تقضيها، فلما قلت لها أن عليها القضاء وإلا باءت بالإثم قالت أنا أخذ الدواء، لا نقصم رمضان دون أن تأخذ هذا الدواء في نهار رمضان، فماذا لا تفعل في باقي الأيام؟ ماذا عليها؟ اسألها، هي بتصوم رمضان وتفطر أيام وبعدين ما تقضيش الأيام التي إيه؟ التي واجب عليها أن تقضي، وكما صامت رمضان تصوم غيرها. ولكن ينظر هل هذا المرض إذا كان مرض لا يرجى برؤه وهي محتاجة إلى الدواء باستمرار يبقى يرخص لها في الفطر وتطعم عن كل يوم إيه؟ مسكين، على حسب طبيعة المرض الذي عندها. كان عندها مرض دائم، مرض القلب مثلا لا تستطيع معه أن تصوم وتأخذ إليه الدواء باستمرار، فخلاص هذه يرخص لها في الفطر. وكمن هو مريض بالسرطان يعني عفانا وإياكم الله عز وجل، أو مريض بمرض لا يرجى ملؤه بالكلى وغسل في الكلى وما شابه ذلك، كل هؤلاء يرخص لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم إيه؟ مسكين. غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون هل يفطر؟ الأصل لا ألا يفطر، لكن الأولى ألا يصنع ذلك في الصيام. ما الأفضل، صلاة القيام جماعة بالمسجد أم صلاة القيام منفرد بالمنزل؟ وقال الشافعي إن كان الرجل حافظ للقرآن وسيقوم وحده بما حفظ ويطيل القراءة فالانفراد أولى، يصلي وحده أولى، وإن كان ليس حافظا ولا يتشجع إلا مع الناس فالقيام مع الناس أولى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، كتب له قيام ليلة، فالقيام مع الناس أولى، القيام مع الناس إيه؟ مع الناس أولى. هل ممكن أن تصوم من ترضع؟ ممكن، كلمة إن ممكن ممكن لأن احنا بيقول برخصة لها أنها تفطر، إنما لو كانت قادرة تصوم وعايزة تصوم تصوم. هل يجوز أن يصوم ثلاثة أبناء عن أبيهم المتوفى في يوم واحد فيكون قضوا عنه ثلاثة أيام؟ يجوز. أم يصوم كل واحد يوم مختلف عن الآخر؟ لا، لا يشترط. امرأة عليها أيام من رمضان الماضي وتريد أن تقضيه، فهل يجوز أن تصوم في آخر يوم من شعبان؟ ماشي، لو ضاق الأمر على ذلك صامت. امرأة نذرت أن تصوم شهر رجب فصامت ولكن زوجها أمرها بفطر بعض الأيام، فما الحكم؟ طيب، هي لما نذرت أن تصوم رجب أعلمته بذلك أنها تنذر؟ ينبغي أن تعلمه بذلك، وإن لم تعلمه بهذا ونذرت من حقه أن يفطرها وأن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها. ولكن هذا النذر مما لا شك خطأ، أنها تخص الشهر رجب ليه بالصيام وأنه أشهر حرم وكانت أهل الجاهلية يعظمونه والناس غالب الناس يصومون رجب أو كذا. قد ذكرت قبل ذلك أن كل الأحاديث التي وردت في فضل رجب أو تخصيصه بصيام أو قيام لم يصح منها شيء عن الرسول عليه الصلاة. هل يجوز جمع النوايا في الصيام مثل عزم النية على صيام يوم النذر في رمضان؟ لا، هذا لا يجوز بالإجماع، رمضان لا يسع إلا رمضان،
وعجب هو صيام رمضان يبقى بينظر كمان ان هو يصوم ايام فرض عليه وكمان نفله وثلاث ايام كل شهر وكذا واجمع نيات خليهم 100 نيه. هذا لا يجوز. ما حكم صيام النصف الثاني من شعبان ان لم يكن مواظبا على الصوم في نصف الاول؟ وهل هناك نهي عن ذلك؟ هو هناك نهي لكن اختلف اهل العلم في تصحيحه وتضعيفه. اذا انتصف شعبان فلا صيام حتى رمضان. الامام احمد ضعف الحديث بحديث صحيحين لا تقدموا رمضان بيوم او يومين يدل على انه يصوم بعد النصف من شعبان. ومنهم من حمله على ان من كان لا يصوم ثم اتى للصيام بعد نصف شعبان فلا يصوم حتى يستعد لرمضان، لكن من كان يصوم قبل نصف شعبان وصام بعد نصف شعبان فلا حرج. هل يجوز تاخير صلاه المغرب حتى افطر واصليها بمفردي؟ خلاف السنه، رسول الله كان يفطر على رطبات قبل ان يصلي ثم يصلي ثم كل براحته. فحتى اصلا هذا صحيا ما تكبست على طول يعني عند الفطار يعني اديها فرصه، وخصوصا انك انت بتديها يعني رطبات. يعني شوف هذه الرسول صلى الله عليه وسلم افطر على رطبات يعني لينه جدا سهله الهضم ومش جافه، لان المعده جافه في الوقت الحالي، فبياخذ رطبات حتى لا تحتاج ماء لهضمها وفي نفس الوقت لا تحتاج جهد للهضم، فهي رطبات فتمتصها المعده بسرعه خلاص كده بتشغل الايه المكنه اللي كانت عطلانه النهار او بطله، فزي ما بتقول بتلينها بتريحها شويه وبعدين كل، فلا تصاب بتخمه. لكن لو انت قعدت على طول هتفضل تدب بالدب، لا هتصلي قيام ولا هتصلي عشاء ولا ولا ولا. فخير الهادي هادي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يعني افضل لصحه المرء. رجل يعمل على باخره فهل يرخص له الافطار جميع شهر رمضان؟ يرخص له الافطار هو مسافر عايز يصوم امتى ممكن يصوم بعد كده في الايام اللي يراها ايه مناسبه له في السفر او لو بياخد شهر اجازه، لكن يرخص له الافطار. مش عارف ايه المسلم ولا ايه عندما يصلي القيام فيصلي مع الامام الشافع والوتر، فاذا رغبت نفسه الى الصلاه بالليل فماذا يفعل؟ هل يجوز الصلاه بعد الوتر ام لا؟ يجوز. ان كنت ناويا ان تصلي بعد الامام فبعد ان توتر مع الامام اشفع ركعتك، يعني هو بعد ما يوتر ومن انتهت ركعه ثانيه فانت اشفعت الايه الوتر، ثم بعد ذلك صلي ما شئت في بيتك واوتر. لكن إن كنت ترى أن هذه آخر صلاتك ثم رأيت أن تصلي بعد فعندك أمران، إما أن تشفع وترك الذي أوترت، يعني تصلي ركعة ثانية وتشفع عليه الوتر اللي أوترته وبعدين تصلي ما شئت وتوتر، أو أنك تصلي ما شئت ولا توتر ثانية. وهذه أولى، هذه أولى خلاص. إذا أنت أوترت ورأيت أن تصلي بعد الوتر فصلي ما شئت لكن لا توتر لا وتران في ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سائل أقول لي عند حضرتك سؤال، وهو أني نتيجة لظروف عملي أمضيت يوما كاملا في صيدلية جميع العاملين فيها نصارى أو مسيحيين، وبالتالي لا أعرف إذا كانت صلاتي في هذا المكان صحيحة أم لا. صحيح، عشان يقول هل هذا المكان طاهر أم لا. الأصل الطهارة، الأصل ليه الطهارة لا ينقل عنها إلا نقل إيه صحيح. فأنا لو شكيت المكان ده طاهر ولا نجس الأصل إيه إنه طاهر. ثانيا أنا صليت الظهر والعصر وأنا لا أعرف القبلة، كما أنني صليت وأنا جالس وذلك حتى لا يضيع وقت الصلاة، فهل تجوز هذه الصلاة أم لا؟ فأنا لا أدري ما مدى العذر الذي جعلها تصلي وهي إيه جالس أو يصلي وهو جالس، هل هذا عذر مقبول شرعا أم لا؟ إن لم يكن هذا العذر مقبول شرعا فعليها أن تعيد هذه الصلاة التي إيه؟ التي صلتها، لكن كان العذر مقبول شرعا فهي يبذلها هذه، وإن كانت لا تجوز فهل يعودها؟ أرى أن الأولى أن تعيد هذه الصلاة، يعني يغلب على الظن أن العذر غير مقبول شرعا. في بعض المساجد يقرؤون سورة قل هو الله أحد والمعوذات في وسط التراويح أثناء الاستراحة بين التراويح، فهل يجوز أم يعد هذا من البدع؟ لا يعد هذا من البدع. نقول الصحابة لما جمعهم عمر على إمام واحد كانوا بيعملوا كده؟ ما كانواش بيعملوا كده. خلاص نقول إيه خير الهدي هديهم. عندما أتوضأ وأنا صائم فيبقى بعض الماء في فمي فماذا أفعل؟ لا تفعل شيء ولا تتكلم، توضأ وخلاص ما تعودش تفتك بعدها. ما حكم ملامسة النساء في نهار رمضان وأنا صائم في المواصلات العامة دون قصد؟ لا شيء ماشي، لكن اجتنب قدر الإمكان، اجتنب هذا وابتعد عن المكان اللي فيه النساء. من يعمل من الأعمال الشاقة هل يرخص له الفطر وهل عليه قضاء أو إطعام؟ الأعمال الشاقة نعم، بعض أهل العلم ألحقوا بالإيه؟ بالمريض، زي آل الفواعلية اللي بيشتغلوا في الحجارة واللي كذا وكذا وكذا، وإنه ما عندوش أي دخل آخر وإنه لابد أن يعمل، فأجاز له الفطر والإيه؟ والقضاء، الفطر والإيه؟ والقضاء وقت ما يتمكن. لكن الأولى أن يرتب نفسه أنه في شهر رمضان أنه إما يأخذ نص يوم إما يأخذ أجازة في هذا الشهر، وليعد لهذا الشهر عدته. امرأة تنزف باستمرار فهل تفطر أم تكمل وعليها قضاء أم ماذا؟ إن نزيف باستمرار ده استحاضة، لا يمنع الصلاة ولا يمنع عليه الصيام، خلاص تصوم وتصلي. في شهر رمضان الماضي أثناء الصيام بلعت بلغة، فهل يبطل الصيام؟ لا لا يبطل. قلنا بلع النخامة ليس مفطر، ليس ينفع، لكن ينبغي أن لا يبتلعها المرء لأنها مما لا شك مستقذرة وقد تضر، حتى أن بعض أهل العلم حرم ابتلاعها، يعني ابن عثيمين رحمه الله تعالى يرى أن ابتلاع النخامة حرام، من كان هذا القول فيه شدة، لكن مما لا شك لا ينبغي للمرء أن يبتلعها، وإن ابتلعها فصيامه صحيح. عندما أستيقظ من النوم أجد في فمي دم، وكثيرا ما أبلع ريقي قبل أن أغسل فمي، فما حكم الصيام؟ كان ذلك بغير قصد فلا شيء، المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة، إيه هي؟ ليكون عالما ذاكرا قاصدا. طيب شروط وجوب الصوم إيه هي؟ كان ستة، يكون بالغا مسلما عاقلا قادرا مقيما خاليا من موانع. شروط صحة الصوم كان خمسة، إيه هم؟ إسلام، تمييز عقل، إيه ما خلاص أنه تمييز إسلام، تمييز العقل صحيح، يكون مسلما عاقلا مميزا خالي من الموانع، تبيت نيل ماشي. طيب ما معنى الحجامة التي ذكرتموها من مفطرات الصيام؟ يعني إيه الحجامة؟ الحجامة عارف كاسات الهواء اللي يحطوها على الظهر علشان اللي ظهر وضعه، هي زي كاسات الهواء بس بيشرب تحت الكاسات دي ويطلع دم، خلاص فبنسحب الدم ليه؟ الدم الفاسد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاثة، شرطة محجم الحجام، والعلماء عدوا الحجام من فروض الكفايات زي ذا الطبيب نوع من أنواع العلاج. الشفاء في ثلاثة، شرطة محجم وشربة عسل وكية بنار اللي هو الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي، فالكي مكروه، لكن الحجامة سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتجم كثيرا من الشقيقة وهو الصداع النصفي، وكان يحتجم في الكاهل عليه الصلاة والسلام وفي رأسه، وكان ابن عمر يحتجم وكان عمر يحتجم والصحابة يحتجمون، فالاحتجام ده إن هو بيخرج الدم الفاسد الذي يسبب ألم في الظهر أو كذا. والآن دراسات في الطب وأصبحت ليه يعني الحجامة مشهورة، وكثير من الناس الآن يقومون بعمله. شخص طبيعة عمله أنه يعمل الليل كله وينام النهار، فما حكم صيامه؟ صيامه صحيح لو نام النهار كله، صيامه صحيح، لكن احنا قلنا طبعا لو نام يومين ورا بعض، يعني طبق يومين في النوم ما بيتش النية من الليل، صيامه لا يصح على قول من اشترط ان يبيت النية لكل ليل. لكن لو بيت النية من الليل انه صايم بكرة وفضل نايم طول النهار وصحى على المغرب، صيامه صحيح. كذلك لو أغمي عليه لكنه أفاق في أثناء النهار ولو لحظة فصومه صحيح. كذلك ولو جن ثم أفاق في أثناء النهار ولو لحظة صح صومه، لكن لو بقى طول النهار مغمى عليه أو طول النهار مجنون لا يصح صومه، لا صحيح، لا صحيح. إذا لم يستطع الكفارة فما الحكم؟ تسقط. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أطعمه إيه؟ أهلك، الرجل الذي وقع أهله في إيه؟ في رمضان، ودي الكفارة الوحيدة اللي بتسقط، غير كفارة الظهار وغيرها من كفارات وكفارة قتل الخطأ. إذا أفطرت بسبب شرعي، مسافر مثلا أو مرض، فإمتى أقضي وإمتى أطعم؟ إمتى تقضي؟ بعد ما تفطر اليوم ده أطعم، بعد ما تفطر اليوم ده إيه؟ هتطعم، او بعد يعني خلاص المهم بقى الاطعام واجب عليك، من أول ما أفطرت اليوم بقى الإطعام إيه وجبة. بس كلمة أطعم أو مريض فمتى أقضي ومتى أطعم؟ إذا أفطرت بسبب شرع المسافر مثلا أو مريض، كأنه بيسأل القضاء إمتى والإطعام إمتى. المسافر حيقضي، والمريض مرض يرجى برؤه قلنا ها حيقضي. المريض مرض يرجى برؤه وتمكن من القضاء ولم يقضي ومات، حيه يقضي عنه وليه أو يطعم عن كل يوم مسكين. مريض مرض يرجى برؤه ثم اشتد مرضه فمات فلا شيء عليه. لا مثلا مريض مرض لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكين. الثلاث حالات اللي احنا ذكرناهم في المرض ابتداء سوف يأتي على رمضان، وأنا في الجزء العشرين من قراءة القرآن. فإذا جاء رمضان فيجب أن أجيب المصحف من أول أم أكمل ما أنا عليه؟ الأولى أكمل ما شرعت فيه، أكمل ما شرعت إيه؟ ما شرعت فيه، ثم اجتهد أيضا في رمضان واختم أكثر من مرة أو مرة على حسب ما يسر الله عز وجل. والمطلوب في الحقيقة التدبر لا كثرة القراءة، التدبر يعني لو قرأت مرة واحدة بتدبر أفضل من قراءة عشر مرات دون تدبر، إن القرآن نزل للتدبر، فمرة واحدة بتدبر هتؤثر أفضل من عشر مرات بدون إيه؟ بدون تدبر. فالأصل كده. فهم الناس في رمضان إنهم خلصوا يقرأ كتير، ما خلاص يقرأ كده يهزه هزا وخلاص وهم إنه خلص. فما الذي استفدته يا عبد الله؟ يعني المقصود نحن نقرأ قراءة إيه؟ تدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ما أصح الأحاديث الواردة في دعاء الإفطار؟ ها؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. حديث حسن. إذا لم يستطع الإنسان الصيام ولا أداء الكفارة فما الحكم؟ فسق. يعني هو بيتكلم رجل عجوز يعني لا هو قادر يطعم ولا قادر يصوم، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا إيه؟ ماذا أفعل إذا وجدت طعاما في فمي في الصلاة وأنا صائم؟ حبة رز تفهم طلعت. هو يعفى عما بين الأسنان إذا كان مثل حبة السمسم، الرز أدى عشر حبات سمسم فلا يعفى عنها. ها؟ يعني يعفى عما بين الأسنان إذا كان مثل حبة الايه سمسم القليل، لكن ينبغي أن يلفظ هذا. حين دخلت المسجد وجدت الناس قياما في الصف الأخير والذي قبله، ولم أتمكن من رؤية الإمام فدخلت الصلاة مسبوقا، ولكن اكتشفت أنا في الركعة الأولى أن الإمام قد سلم قبل دخولي في الصلاة، فصليت مؤتما بمن على يميني، فهل صلاتي صحيحة؟ أرجو الإفادة. أيوة ماشي صلاتك صحيحة. يعني هو بعد ما الإمام خلص خذ اللي جنبه إيه؟ إمام لي صلاة صحيحة. أتيت الجماعة في صلاة المغرب متأخرا فلم أدرك الجماعة الأولى، فاقتديت بشخص من الجماعة الأولى ممن كان يكمل صلاته، وبعد انتهاء الصلاة معه مش عارف قال لي أنه كان غير متوضئ، فما الحكم؟ صلاتك صحيحة وصلاته باطلة، اللي هو كان غير متوضئ صلاته باطلة وصلاتك أنت صحيحة. صلى عمر بالناس وهو جنب وهو لا يدري، فاغتسل وأعاد ولم يعيدوا، واضح؟ خلاص صلى بك وهو غير متوضي فصلاته باطلة وصلاتك صحيحة. تابع السؤال السابق. أردت أن أعيد المغرب. لا عليك صلاتك صحيحة. فصليت وراء شخص كان يصلي العصر. دي فزورة لنقطة. فما الحكم؟ برضو صلاته صحيحة. طيب وده سؤال آخر. شاب وفتاة في أثناء المراهقة اتفق على أن يتزوج في المستقبل وقرأ كل منهما الفاتحة وحلف بالقرآن أن يتزوج، لكنه ظهر بعد ذلك أن يتراجع، فهل عليه كفارة؟ لا، لك حلف ألا يتراجع. هو هذا القسم، أنه حلفت ألا يتراجع، تعليك كفرت يمين. هل يجوز أن أدخل المسجد وأنا جنب؟ يجوز إذا توضأت. ك كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم جنب إذا توضأوا، هل ذكر أي شيء في قيام الليل أو تهجد جماعة بالمسجد منذ أول رمضان؟ هو أصلا القيام نفسه من أول رمضان، لكن في العشر الأخير يكون في اجتهاد عن غير الأول. إيه؟ غير الأول. لكن إن رأى قوم أن يطيلوا القيام من أول رمضان في غالب الليل فلهم ذلك، فلهم ذلك. كان الصحابة يصلون غالب الليل، غالب ليه؟ الليل، حتى أنهم عندما ينتهون من الصلاة يستحسون الخدم على السحور خشية الفلاح. ليه؟ لأنهم كانوا يقوموا غالبا ليه؟ فعلى كل أن هذا شهر طاعة وهذا شهر عبادة، فماشي إذا كانوا بيخصصوا الشهر ده غالب الليل ليه؟ صلاة لا اعتراض. هل القلنسوة السوداء من السنة؟ سودة من السنة؟ أول مرة أسمع القلنسوة السوداء. سم صلى بنا ساحر ولا ندري فماذا نفعل؟ البعض كان يعرف هل هذا سحره يكفره أم لا يكفره؟ الأمر فيه تفصيل شديد. الأصل أن الصلاة صحيحة ولا نبطلها إلا بيقين. ما هي الهيئة الصحيحة لحركة اليد في التشهد؟ ويعقد 53 أو 51، يعني يطبق الخنصر والبنصر والوسط ويمد السبابة ويضع الإبهام على الايه؟ على الوسط، أو يحلق بين الوسطة والايه؟ والإبهام. يحلق بين الوسطى والايه؟ والإبهام، أو أنه يضع الإبهام على الوسطى ويشير بالسبابة، ويشير بالسبابة. الحركة ده يعني هو أصلا الأصل كان يحركها يدعو بها. بعضهم قال أن هذه الرواية شاذة، والأصل أنه كان يشير بها، غالب الروايات أنه كان إيه؟ كان يشير. فمن رأى أن هذه الزيادة زيادة ثقة يعمل بها قال يحركها، كما قال الألباني يحركها من أول تشهد إلى إيه؟ إلى. ومن يعني رمى هذه الرواية بالشذوذ قال يشير فقط ولا يحرك. رجل طلق زوجته بعد مشاكل كثيرة، ولكن أهل طليقته رفعوا عليه دعوى بتبديد العفش ويطالبوه بالقائمة من الذهب، مع العلم بأنهم سرقوه من الشقة في غير وجوده، فهل يجوز له أن يرفع عليهم دعوة قضائية ويدعي أشياء غير صحيحة؟ أنا يرى أن يدخل أهل الفضل بينهم حتى يحلوا الإشكال. هل الصيام يجوز بدون صلاة أم يجوز بها؟ أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت صلح وسائر عمله، وإن فسدت فكيف يا عبد الله تصلي ولا تصوم، أو تصوم ولا تصلي؟ ده الناس اللي ما تصليش تيجي في رمضان وصوم وتصلي. لكن على كل من باب الحكم، هو محاسب على الصلاة ومحاسب على الايه، لكن لا ينبغي لامرئ أن يترك الصلاة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد أشرك. حديث الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، الحديث إن صح محمول على الاعتكاف الكامل، وإلا الأصل الاعتكاف في كل المساجد لعموم قوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فيجوز الاعتكاف في كل مسجد جامع، وهذا قول جماهير أهل العلم. ولما اختلف حذيفة بن مسعود، هذا الحديث يرويه حذيفة أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وبعدين مر لقى ناس معتكفين في مسجد بين بيت عبد الله بن مسعود وبيت آخر، فقال أعكوف أيضا هنا؟ يعني كان ينكر عليهم الاعتكاف في غير مسجد الرسول. فقال ابن مسعود لعلك نسيت وحفظوا، عنك نسيت وإيه وحفظوا، يعني أنكر ابن مسعود على حذيفة فهمه أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الإيه الثلاثة. ودرج أهل العلم قاطبة على جواز الاعتكاف في المساجد الجميع. ما حكم اللحية والإسبال؟ حلق اللحية حرام والإسبال حرام. نرجو إيضاح الإجابة في سؤال السائل. حينما دخل ونوى الصلاة وراء الإمام، فكان الإمام قد انتهى في الصلاة، ثم غير النية ونواه وراء الإمام، أرجو الإيضاح. يجوز حتى ولو دخل وراء إمام ثم انتهى من الصلاة ودخل وراء آخر، أو دخل منفرد ونوى الاهتمام بآخر، كل هذه الصور جائزة. وإن كان الأولى يكمل وحده، لكن إن فعل فصلاته صحيح. أين يضع المصلي يده بعد الرفع من الركوع؟ يضعها بجنبه ولا يضعها على صدره، وإن وضعها فالأمر فيه سعة. قال إمام أحمد: إن شاء وضعها على صدره وإن شاء أرسلها، خلاص والأمر فيه سعة. لكن إن أردت التحقيق الأولى أن توضع في جنبك. هل الصلاة وراء المبتدع صحيحة أم لا؟ صحيح، بل فرق الصلاة وراء أهل البدع وعدم الصلاة بدع. ورسالة قيمة جدا لابن تيمية اسمها رحمة أهل البدع والمعاصي ومشاركتهم في صلاة الجماعة، ويقول أن الذي يترك صلاة الجماعة من خلف المبتدع لأجل بدعته هو المبتدع، فقد كان السلف يصلون خلف هؤلاء. قيام الليل كم ركعة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لكن لا تسألوا عن طولهن وحسنهن. صلى في ليلة وهو مريض بالسبع الطوال، كم جزء يعني؟ 9 أجزاء، تلت القرآن يعني. صلى وهو مريض بتلت القرآن عليه الصلاة والسلام. فلا تسألوا عن طول صلاته ولا على حسنها، لكن إن خسر القوم القيام وأكثر من الركوع والسجود جاز، لقول صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فصلى وصلى 20، صلى 30، صلى 16، صلى 18، كل هذا يجوز، لكن الأولى ألا يتقيد بعدد، والأولى من هذا وذاك أن يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. هل هناك سورة معينة يصلي بها في قيام الليل والشفع والوتر؟ نعم، سبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في آخر صلاة. الكف في البنطال والقميص أم في القميص فقط؟ الكف في البنطال وفي القميص، يعني الكف في ثاني القميص وثانيه، الكف اللي هو نهى عن كف الثوب والشعر اللي هو يثني ثوبه، يعني يثني الثوب كده. فقال العلماء يكره ثني الثوب وكذلك كف الايه ثني الشعر، قالوا لأن الثوب يسجد وأن الشعر يسجد فيدعه على حاله ولا يكفته. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.